الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 61 بعد 200 من زاد المعاد قال رحمه الله: منها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس. وهذه إحدى الروايتين عن أحمد وهي الصواب الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس بالقرآن وقرينه، بل جاء مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعا واحدا. ما شاء الله، خذوا هذه الفائدة، يعني الجهاد بالمال جاء مقدما على الجهاد بالنفس إلا في موضع واحد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قال: وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وأكد من الجهاد بالنفس، ولا ريب أنه أحد الجهادين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن، ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله، ولا ينتصر إلا بالعدد والعدد. فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه أن يمد بالمال والعدة. وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى. ومنها ما برز به عثمان بن عفان من النفق العظيم في هذه الغزوة وسبق به الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت. حديث ضعيف، لكن قد جاءت أحاديث بفضل عثمان غير هذا الحديث. ثم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إسناد لا بأس به. وكان قد أنفق 1000 دينار و300 بعير بعدتها وأحلاسها وأكتابها. ومنها أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده ويتحقق عجزه، فإن الله سبحانه إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسوله ليحملهم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فرجعوا يبكون لما فاتهم من الجهاد وهذا العاجز الذي لا حرج عليه. ومنها استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء والذرية، ويكون نائبه من المجاهدين لأنه من أكبر العون لهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف ابن أم مكتوم، فاستخلف بضع 10 مرة. وأما في غزوة تبوك فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. ولكن هذه كانت خلافة خاصة على أهله صلى الله عليه وسلم، أما الاستخلاف العام فكان لمحمد بن مسلم الأنصاري. ويدل على هذا أن المنافقين لما أرجفوا به وقالوا خلفه استثقالا لا أخذ استثقالا أخذ سلاحه، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: كذب، ولكن خلفت كلمة تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. ومنها جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل، وأنه من الشرع والعمل بقول الخارص، وقد تقدم في غزاة خيبر، وأن الإمام يجوز أن يخرص بنفسه كما خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم حديقة المرأة. ومنها أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطبخ به والعجين به ولا الطهارة به، ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا يرد الركوب بئرا غيرها، وهي مطوية محكمة البناء واسعة الأرجاء، أثار العتق عليها بادية لا تشتبه بغيرها. ومنها أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لم ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا. ومن هذا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى ومزدلفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وقد جاء جمع التقديم في هذه القصة في حديث معاذ كما تقدم، وذكرنا علة الحديث، ومن أنكره ولم يجي جمع التقديم عنه في السفر إلا هذا، بل الحديث في مسلم غير هذا المعل. وصح عنه جمع التقديم بعرنة قبل دخوله إلى عرفة، فإنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، فقيل ذلك لأجل النسك كما قال أبو حنيفة، وقيل لأجل السفر الطويل كما قال الشافعي أحمد، وقيل لأجل الشغل وهو اشتغاله بالوقوف واتصاله إلى غروب الشمس. قال أحمد: اجمع للشغل، وهو قول جماعة من السلف والخلف قد تقدم. ومنها جواز التيمم بالرمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك ولم يحملوا معهم ترابا بلا شك، وتلك مفاوز معطشة شكوا فيها العطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعا كانوا يتيممون بالأرض التي هم نازلون فيها. هذا كله مما لا شك فيه مع قوله صلى الله عليه وسلم: فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. يعني حديث حذيفة وتربتها لنا طهور لا يدل على التخصيص. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر رجل الصلاة إذا قام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامته هذه المدة وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين، فنحن إذا قمنا 19 نصلي ركعتين، وإذا زدنا على ذلك أتممنا. طار كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح، فإنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 18 زمن الفتح، لا لأنه أراد حنينا، ولم يكن ثم إجماع المقام، وهذا إقامته التي رواها ابن عباس، وكان غيره بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك، كما قال جابر بن عبد الله: قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يكسر الصلاة. رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال مسور بن مخرمة: قمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليلة يكسرها سعد وتمها. هذا متردد. وقال نافع: قام ابن عمر بأذربيجان 16 يصلي ركعتين وقد حان الثلج بينه وبين الدخول. هذا متردد. وقال حفص بن عبيد الله: قام أنس بن مالك بالشام 2 يصلي صلاة المسافر. لعله كان مترددا، أما أن يكون قد جمع الإقامة ويقصر. وقال أنس: قام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. وقال الحسن: قمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل 2 يقصر الصلاة ولا يجمع، لأنهم ما ذهبوا كابل يقيمون، ذهبوا يقاتلون، فتارة يفتحون هذه القرية وتارة يفتحون هذه القرية. وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالرأي السنة وأكثر من ذلك بسيستان 2، فهذا هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كما تراه هو الصواب. قال: وأما مذاهب الناس فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وحمل هذه الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة، بل كانوا يقولون: اليوم نخرج غدا نخرج. وفي هذا نظر لا يخفى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وهي ما هي، وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهد أمر ما حولها من العرب. ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتى في يوم واحد ولا يومين، وكذلك إقامته في تبوك، فإنه أقام ينتظر العدو. ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبين عدوه مراحل تحتاج إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافون في 4 أيام. وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يكسر الصلاة من أجل الثلج، من المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في 4 أيام بحيث تنفتح الطرق. وكذلك إقامة أنس بالشام 2 يكسر، وإقامة صحابة برام هرمز 7 أشهر يكسرون، ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يعلم أنه لا ينقضي في 4 أيام. وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبس سلطان أو مرض قصر، سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة، وهذا هو الصواب. لكن شرطوا فيه شرطا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة، فقالوا شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في هذه المدة التي لا تقطع حكم السفر، وهي ما دون 4 أيام. فيقال: من أين لكم هذا الشرط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام زيادة على 4 أيام يكسر بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئا، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من 4، وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاة ويتأسون به في قصرها وفي مدة إقامته، فلم يقل لهم حرفا واحدا: لا تقصروا لا تقصروا فوق إقامة 4 ليالي. وبيان هذا من أهم المهمات. وكذلك اقتدى الصحابة به بعده ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك. وقال مالك والشافعي: إذا نوى إقامة 4 أيام أتم وإن نوى دونها قصر. قال أبو حنيفة: إذا نوى أقل 15 يوما أتم وإن نوى دونها قصر. هذا من الليث بن سعد، وروي عن 3 من الصحابة عمر بن عباس. قال سعد بن سيف: إذا قمت 4 فصل 4. وعنه كقول أبي حنيفة. وقال علي بن أبي طالب: إن أقام 10 أتم، وهو رواية عن ابن عباس. وقال الحسن: يكسر ما لم يكسر مصرا، ما لم يقدم مصرا يكسر في الطريق. قالت عائشة: يكسر ما لم يضع الزاد والمزاد. والأئمة 4 متفقون على أنه إذا قام لحاجة ينتظر قضاءها، يقول يوم أخرج غدا أخرج فإنه يكسر أبدا، إلا الشافعي في إحدى قوليه فإنه يكسر عنده إلى 17 أو 18، ولا يكسر بعدها. وقد قال ابن المنذر في إشرافه أجمع أهل العلم أن المسافر أن يكسر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. إلى هنا بارك الله فيكم.